فهمت من كلامك سليمان واتمنى انه يكون فهمي صحيح، ان على التيارات الدينية السياسية ان تترك السياسة وتهتم فقط في 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 الدعوة، وتهتم في دعوة السلطة ودعوة التيارات العلمانية الأخرى، وكأن تقول لهم لا تدخلون في القرار السياسي، لا تشاركون في في العملية السياسية، فقط اكتفوا في الدعوة. هل تضمن بسليمان يعني ان ان الدعوة ستؤثر في التيار العلماني مثلا او في السلطة؟
لا، انت يعني انا ادعو الجماعات الإسلامية الا تنافس هي بذاتها من خلال مندوبيها في العملية السياسية، لأنها ستجر ضرر كبير جدا على الدعوة ككل. لكن بإمكانها أن تدعم المحافظين الذين لا ينتمون إليها. أنت عندما تدعم المحافظين فأنت تعطي السند والدعم لك من غير صراع بينك كدعوة إسلامية وبين الحاكم الذي يرى، الذي سيراك إن شاركت سياسيا وصارعت سياسيا سيراك ندا وخصما. وعندما يتعامل معك الحاكم ندا وخصما فهذا سيؤثر تأثير كبير جدا على الدعوة. ماذا كنا قبل 1928؟ حضارة عريقة امتدت قرون وقرون، لم تكن الأحزاب الدينية حينها تصارع على الملك والحكم أبدا. منذ الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة حكم عادل، لكن هل الدولة الأموية حكم عادل؟ لا، باستثناء عاهد عمر بن عبد العزيز والقليل هنا وهناك، كذلك الدولة العباسية وما فيها من السلاجقة والدولة الزنكية والدولة الأيوبية والمماليك وملوك الطوائف في الأندلس، كل هؤلاء والدولة العثمانية، كان الظلم منتشر انتشار كبير جدا. ما رأينا حزب إسلامي صارع على الملك، لأن هذا الأمر سيضر الدعوة. بعد 1928 دخلت الأحزاب الدينية.
لماذا هذا التاريخ بسليمان؟
نشأة الإخوان المسلمين وبعدها اختيارهم المنافسة السياسية منذ بداية النشأة. أنا أعتقد خلونا نفكر بكل صراحة، دعونا نفكر بكل صراحة وتجرد. نحن نريد الخير لهذه الأمة كل يوم ونحن نراها تغرق أكثر وأكثر. لماذا نجعل 1900 سياسة 1928 طاغية علينا إلى اليوم وكأنها لا مناص منها لتحرير أمتنا ولعودتنا إلى أمجادنا؟ لماذا؟ لماذا لا نفكر من قبل؟ من كان يعني هل تنظيم الإخوان المسلمين يمثل الإسلام؟ حركة جزاهم الله خير، لهم جهودهم الدعوية، وهناك أخطاء كثيرة مثلهم مثل كل الحركات الإسلامية، بشر، وأنا أيضا أخطئ وأصيب، لكن هي لا تمثل الإسلام، أنا لا أمثل الإسلام، لا يوجد حزب يمثل الإسلام. هي تجارب، نحن نستفيد من أخطائنا لتصحيح العثرات لننطلق بشكل أفضل للمستقبل. ماذا تريد الجماعات الإسلامية من المنافسة السياسية؟ هل ستطبق الإسلام؟ هي شاركت ولم تطبق لأنها لا تستطيع. إذن لماذا تشارك هي من خلال مندوبيها؟ لماذا لا تدعم محافظا من المحافظين لا ينتمي إلى تيار إسلامي، وفي نفس الوقت يخفف من الصراع بين الحكومات وبين الدعوة الإسلامية؟ نريد أن نحافظ على مصدر الوعي وهي الدعوة الإسلامية، الدعاة نريد أن نحافظ عليهم، نريد أن يكون لنا داعم لنا من في داخل السلطة وفي داخل النفوذ السياسي، لا نريد أن ننعزل تماما، نريد أن نواصل مسيرتنا في تصحيح الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والعقدي من خلال الوعي والدعوة.
لكن بسليمان إذا تسمح لي، نجح التيار الديني أو نقول التيار الذي يعني ينطلق من 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 خلفية إسلامية في تركيا، أردوغان انتشل حزب النهضة حزب العدالة والتنمية في تركيا، أخذ بإسطنبول ثقافيا واقتصاديا وإسلاميا من الحضيض إلى مراتب عالية. بطريقة أخرى، أليس من حق التيار الإسلامي أن يكون حزب ويكون قواعد ويكون آليات حتى يصل إلى السلطة؟ أليس من حقه أن يمتلك القرار حتى ينشر فكرته، حتى يقول للأمة هذا مشروعي وهذا ما أستطيع أن أقدمه؟
الموضوع هو ما هو الأفضل ما هو الأفضل؟ الموضوع مو موضوع حقوق، الموضوع نحن نريد الخير للناس، نريد أن نعيد مجد هذه الأمة. أنت كيف تعيدها بصراع سياسي تأكد لك منذ دخولك في هذا الميدان وانتقالك من فشل إلى فشل؟ لماذا تحصر كل الحلول فيه في الصراع السياسي؟ أنت قصرت في الوعي في أعظم رافد لك يعينك في توصيل وتبليغ الرسالة وتصحيح الفساد، أنت قصرت فيه، وتقصيرك في الوعي دليل، بل حتى ألطفها يعني قد يشعر المقابل ومن ضمنهم أنا بأن لك مصالح سياسية وأنت تستغل الدين.
كيف؟
لسبب بسيط، أن الدين عندك وأنت ترفع شعار إسلامي، الإسلام المفروض يكون عندك هو الأهم، أليس كذلك؟ لكن عندما تصل إلى السلطة مثل حزب النهضة وصل إلى السلطة وتنازل عن كثير من الثوابت الشرعية على اعتبار أن ماذا؟ مضطر.
حزب النهضة في تونس،
في تونس مضطر، تمام ماشي مشيناها، أنت مضطر أصلا مع أن وصولك إلى هذا المنصب أنت مو مضطر أنك أنت توصل له. لماذا رشحت نفسك أصلا؟ هل أنت تمثل الإسلام؟ لا يوجد أحد في خير من المحافظين ممن لا ينتمي إلى حزبك، من الشعب، رجل في خير وهذا فتدعمه هو، ليس على أساس أنه من حزب النهضة. لكن عندما وصلت تنازلت من باب الإكراه عن كثير من الثوابت الشرعية الإسلامية، وعندما وصل الأمر إليك وإلى حقوقك أنت حزب النهضة أقمت الدنيا ولم تقعدها، لا، وهذا انقلاب على الدستور وانقلاب على الشرعية وانقلاب على كذا، إذن حق الإسلام بالنسبة لك سهل أنك تتنازل عنه، لكن حقك ما تدعيه أنه حقك التنظيمي والحزبي تقاتل عليه إلى آخر رمق، هذا دليل على أن هناك مصالح سياسية تشوه الإسلام بهذه الطريقة. أنا أدعو إلى الرجوع إلى ما قبل 1928، إلى الاجتهاد في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الوعي، دعوة الحاكم ودعوة المحكوم. تجي لي تقول لي ما النتيجة؟ هل عندك ضمان؟ ما يوجد عندي ضمان، كما أن الثورة ليس لها ضمان، ولا يوجد عمل ضمانه 100%. هناك قفزة في الظلام. أدوات التغيير كثيرة، انقلاب، ثورة، وهذان خطيران جدا لأن عواقبهما وخيمة إن فشلت، والغالب تفشل، لأني كما قلت أن كل الأحجار تقع تحت سلطة أحجار الشطرنج، تقع تحت سلطة الغرب، لكن الأمر الأعظم الذي نملكه والذي أنا متأكد أننا حتى لو فشلنا فيه فإن فشله سيتحول إلى نجاح، وهو الوعي. أعطيك مثال فواز، انظر إلى تجربة الإمام أحمد وتجربة الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، كلاهما إمامان. أحمد بن نصر الخزاعي وقف ضد خلق القرآن وكان عنده مشاركة سياسية للانقلاب على الحكم، حكم الواثق، الظالم ظلم الناس مستبد، فاكتشفت العملية وقتل أحمد بن نصر الخزاعي رحمة الله عليه. الإمام أحمد كان ضد هذا النوع من أنواع الثورات والانقلابات، وكان يعنى بالوعي، لكن هل تركيز الداعية على الوعي يعني أنه لن ينزل بلاء عليه؟ لا. هل الطريق آمن؟ لا يوجد طريق آمن، طريق الأنبياء مليء بالمصاعب والأشواك. الإمام أحمد الذي كان بعيدا عن الصراع السياسي أيضا عذب، وعذب عذابا أليما، لكن كل ما يصيب الداعية الذي يركز على الوعي والكلمة كل ما يصيبه فهو من مصلحة الدعوة، عكس المنافسة السياسية، كل ما يصيبها من ابتلاء سيحطم الدعوة، سيكون أثره سلبيا على الدعوة. كل نقطة دم تسقط من الداعية في طريق دعوته وتركيزه على الوعي، كل نقطة دم ستتحول إلى حياة للكلمة، كل سجن سيتحول إلى حرية للكلمة. لذلك كل ابتلاء ينزل على الداعية الذي يحصر تركيزه وينشغل بالوعي وتغيير المفاهيم والأفكار هو خير، هو خير، هو خير. أما المشاركة السياسية فهي خطيرة جدا. أنا أتكلم في الجانب الديني. الألم الذي يأتي من خلال الوعي وفي طريق الوعي غالبا يكون مثمر. السجن عندما يسجن الداعية بسبب نشره الوعي مثمر، عندما يقتل الداعية بسبب نشره للوعي يكون مثمر للفكرة، منعش لها. لكن الآلام التي تأتي عبر الصراعات السياسية، يا أخي شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الذي يعني حسنوا جمع منهم الألباني ومنهم مقبل الوادع، عندما يقول رأيت بني الحكم ينزون على منبري كما تنزل قردة. صراعات سياسية معي، صراعات سياسية. الداعية لا يشارك القردة، هذا مو ميدانه. أحيانا من الحكمة أن تنأى بنفسك حتى لا تتلطخ، لأنك مصدر الوعي، ومصدر الوعي يجب أن يكون نظيف. لكن عندما شاركت سياسيا تلطخت، لأن الواقع السياسي يجبرك على التلطخ. وكم مرة كذبت، وكم مرة قلت أنا لن أترشح وترشحت، وكم مرة واليت ظالما بسبب مصالحك السياسية، وكم من مرة خذلت مستضعفا بسبب مصالحك السياسية. لقد تلطخت من رأسك إلى أخمص قدميك. والإسلام يقول لك ابتعد ولا تدخل في ميدان صراع القردة لتبقى نظيفا. فأبيت إلا مشاركتهم فلتتحمل. اليوم أنا أدعو إلى الرجوع إلى الوعي، إلى النظافة، إلى الصدق، إلى أن يكون الداعية صادقا لا يريد الصراع السياسي. هو لا يشارك السياسي على الكرسي، بل هو يدعوه إلى أن يصلح الأمر لكن لا يشارك. لابد أن تدرك يا أخي الكريم، يجب على الدعاة والمصلحين أن يدركوا أن التاريخ، تاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي باستثناء الخلافة الراشدة من الدولة الأموية إلى يومنا هذا معظمها فساد وظلم. مو معقول أنك أنت تدخلنا في آخر الزمان في 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 ثورة عمياء أو محاولة انقلاب ترجعنا إلى الوراء. يا أخي انشغل في الدعوة. نحن اليوم أكرر وأقول في حالة استثنائية، ولو استغليناها الاستغلال الحسن لأصبحت كصلح الحديبية تمهد للخلافة الراشدة الموعودة التي وعدنا بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي آخر الزمان. الخلافة الراشدة التي تأتي في آخر الزمان أنا مؤمن وموقن بأنها تقوم على أعمدة الوعي وليس على الثورات، كما حدث في ثورة العراق عندما ثاروا على الملك فيصل كان في فساد، لكن انظر ماذا حل بالعراق من بعده. انظر إلى ثورة 52، ثورة الضباط الأحرار في مصر، ماذا حل بمصر؟ مصر أيام الملك فاروق كان فيها فساد، لكن شتان بين أيام الملكية وأيام الجمهورية. لقد دمرت مصر لأن هناك فساد وسعى الناس إلى تغييره، وصفقوا جماعات إسلامية وجماعات دينية وجماعات سياسية لجمال عبد الناصر، وانظر ماذا حل بنا.
سليمان، هل تريد يعني لحزب الإخوان أن يكون جناح دعوي
حتى السلف شارك السياسية بشكل واليوم عام. اليوم حتى التبليغ بدأوا بالمشاركة
الأحزاب السياسية يعني. الدينية بشكل عام، هل تريدها أن تكون أحزاب دعوية كاملة صرفة دون أن يكون لها جناح سياسي يهتم في السياسة ويهتم في العمل البرلماني والعمل الرئاسي وأن يكون صاحب قرار في الدولة؟ هل تريد لكل هذا الحزب الذي شكل منظومة القواعد والمخيمات الصيفية والاهتمام بالناشئة وتحفيظ القرآن أن يكون هو دعوي صرف دون أن يكون له رأي في القرار السياسي في الدولة؟
أنا قلت يكون له رأي كمواطن وليس كحزب، كمواطن وليس تبعا لحزب، لأن وجودك ضمن حزب سيجعل السلطة تتعامل معك كند. لكن أكرر وأكرر وأكرر، القوة الناعمة، القوة الناعمة تغيير الأفكار من غير إجبار.
نعود بسليمان لوصفك للشعوب بأنها ساذجة وغبية.
طيب فواز، الله يرحم والديك.
والديك.
المخدرات مترس العالم.
صحيح.
هل هناك عاقل يشك بضرر المخدرات؟
طبعا.
لماذا يتعاطاها الآلاف المؤلفة؟ وتي اللي تقول لي مو ساذجة ولا غبية، أعطيك أزيدك حتى والله على أتفه الأمور. شوف الموضات الحمقاء اللي قاعدة تطلع بين الفينة والأخرى، موضات جنونية، ومع هذا الناس يتبعونها كالعمي.
لكن وصفك كان بسليمان ضمن إطار الثورات وسؤال عمار في الصندوق الأسود عن الثورات.
بالضبط. أنا أقول لك إذا كانت الشعوب يعني تتعاطى ما يضرها ما يضرها هي، يعني غير واعية، فما بالك بأنك أنت تعتمد عليها لتغيير حكم. وأنا والله متأكد أن معظم هؤلاء الذين تريد أن تعتمد عليهم في تغيير الحكم وأصلاح الحكم، أنت لا تعتمد عليهم في استشارتهم لدكانك. لو كان عندك دكان والله ما تستشيرهم. أنا استشير هذيل والله ما استشيرهم. طبيعة الشعوب مساكين مغلوبة على أمرها، وهذا مو كلامي، هذا كلام علماء الاجتماع، هذه حقيقة مسلمة لا ينكرها أحد.
طيب بسليمان، لو اكتفى حزب الإخوان في مصر بما فعله الإمام أحمد بن حنبل فقط الدعوة، ونجح في الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق، كيف سيؤثر الإخوان المسلمين على قرارات أحمد شفيق وهو من مدرسة حسني مبارك، يعني من ثار عليه الشعب وخرج عليه الناس في الميادين؟
الذين انتخبوا الإخوان المسلمين هم مجموعة كبيرة من الشعب عندهم تعاطف ديني. ذكرنا في السابق أن هذا التعاطف الديني هو نتيجة جهود من دعاة بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وهدايته. فهؤلاء هذه الجهود هي غير محتاجة إلى وجودها ضمن إطار حزبي. الفكرة الإسلامية هي فكرة حرة، إن حصرتها في قالب حزبي سجنت وضعف تأثيرها. نريد هذه الفكرة وهذه الكلمة أن تتحرر. ينبغي أن نعود إلى ما قبل 1928، لأن وجودنا في ظل أحزاب دينية وضع أمامنا عراقيل. نحن من وضعنا الأصفاد في أيدينا بأنفسنا. لو انشغلنا من غير وجود حزب معين يجمعنا، لو انشغلنا بالأفكار، الأفكار تعشق الحرية، الأفكار تعشق الحرية وتأنف من حصرها في سجن الحزبية. لو أننا اجتهدنا في دعوة الناس لما استطاع أحمد شفيق ولا غيره أن يجنوا النسبة الأكبر، لأني واثق من أن الفكرة الإسلامية مقنعة ومؤثرة. وكلما تحررنا من الحزبية كلما تحررت الكلمة وقوي نفوذها. ومن قال بأن الإسلام هو مرتبط في حزب فلاني ولا حزب فلاني؟ ألا يوجد في الشعب المصري من يحب الله ورسوله ويريد أن يطور من بلده شيئا فشيئا بالتدرج دون أن يرتبط بجماعة إسلامية؟ ادعم هذا الشخص. أنتم من تدفعوا هذا الشخص إلى أن يتقدم من غير انتماء مسبق من الشعب المصري. هذه أفضل طريقة للتغيير.